بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في خاتم النبوة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: ووجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفي مثل بيضة الحمامة يشبه جسده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال: باب في خاتم النبوة. هذا الباب له تعلق بالذي قبله، وهو صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو فرع عن الذي قبله، فإن خاتم النبوة هو من جملة صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. وخاتم النبوة هو جزء في البدن بارز وناتئ، جعله الله عز وجل في هذا الموطن من جسد النبي عليه الصلاة والسلام بين الكتفين، أي الكتف الأيمن والأيسر، وهو إلى الأيسر أقرب، كما تفيد ذلك النصوص أو بعض النصوص الواردة في هذا الباب. وقيل في الحكمة من كونه إلى جهة الكتف الأيسر أقرب، أي إلى جهة القلب، إلى جهة القلب. وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الخاتم آية وعلم على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، آية وعلم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسمى خاتم النبوة، يسمى خاتم النبوة لأنه علم على النبوة، آية ودليل. وخاتم نبوة النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذكر له في الكتب السابقة، ولهذا في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يتحدث الناس بقدوم نبي إلى المدينة، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مما أراد أن يفعل في ذلك الذهاب أن يرى الخاتم، ورأى خاتم النبوة، لأنه كان عرف وجود هذا الخاتم فيما ذكر في الكتب المنزلة السابقة. أورد حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في ذكر جملة من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته. شمط أي أصاب بعض الشيب، الشمط هو الشيب، فشمط مقدم الرأس أي ناصية الرأس وأول الرأس بشعيرات كما تفيد الأحاديث الأخرى في هذا الباب، لم تكن كثيرة الشعيرات التي أصابها الشيب من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن كثيرة، وكانت أيضا في مواطن يسيرة يأتي تعين لها في بعض الأحاديث. قال: وكان إذا ادهن لم يتبين. إذا ادهن أي إذا دهن رأسه بالطيب، إذا دهن شعره بالطيب لم يتبين هذا الشيب، يعني يغطيه أثر الطيب. وقوله كان إذا ادهن لم يتبين أي لم يتبين الشعر، هذا يستفاد من فائدة تتعلق بطيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب في شعره، كان يستعمل الطيب في شعره، يطيب شعر لحيته ويطيب شعر رأسه. ولهذا لما يطيب شعر لحيته ورأسه تختفي هذه الشعيرات من أثر الطيب الذي ادهن به. قال: وإذا شعث رأسه تبين. شعث أي خلى من الطيب، فإنه يتبين أو تتبين تلك الشعيرات. وكان كثير شعر اللحية، وكان كثير شعر اللحية، وجاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يعرفون قراءتهم في الصلاة السرية باهتزاز شعر لحيته عليه الصلاة والسلام في صلاته. لما عدد جابر هذه الصفات، لما عدد جابر رضي الله عنه هذه الصفات للنبي عليه الصلاة والسلام، سأله رجل قال: وجهه مثل السيف، هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ يسأل. هذا السؤال يحتمل في المراد به أمران: يحتمل وجه النبي عليه الصلاة والسلام مثل السيف أي في الاستطالة، يعني مستطيل وليس مستدير، ويحتمل وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف في اللمعان، في اللمعان، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فقال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر. والجواب أيضا يتناول الأمرين: إذا كان مثل القمر قد يكون أريد بذلك مثله في الاستدارة، مستدير وليس مستطيل، ومثله أي في اللمعان والبريق والجمال والحسن. قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر. وقد تقدم في وصف الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما رأوا شيئا، ومن ذلك القمر وغيره من الأشياء الجميلة، ما رأوا شيئا أجمل من وجه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال البراء في الحديث المتقدم: ما رأيت شيئا قط أحسن منه. قال علي رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أو أحدا ما رأيت مثله لا قبله ولا بعده. قال: ورأيت الخاتم، وهذا موضع الشاهد، عند كتفه مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. رأيت الخاتم أي خاتم النبوة الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام مرتفعا في أعالي الظهر عند الكتف إلى الكتف الأيسر أقرب، لهذا هنا قال في هذا الحديث عند كتفه، يأتي في بعض الأحاديث بين الكتفين، لا يراد بقولهم بين الكتفين أي في الوسط تماما، لأن البينية لا يلزم التوسط التام. وجاءت بعض الأحاديث تفيد أنه إلى الكتف الأيسر أقرب، وقوله عند كتفه أي الأيسر، لأنه أقرب إلى الكتف الأيسر. مثل البيضة، مثل بيضة الحمامة، هذا ذكر للحجم، حجم الخاتم. قال مثل بيضة الحمامة، وبيضة الحمامة معروفة يعني حجمها ليس كبير مثل بيضة الدجاج أو بيضة البط أو غيرها، فحجمها صغير. ومثلها أيضا في الصغر بيض الحجلة كما سيأتي في الحديث الذي بعده. وتجد فيما يروى عن الصحابة في ذكر حجم الخاتم يذكرون أشياء، كل يذكر في ذكر حجمه بما سنح له، بعضهم يذكر بيض الحمامة، بعضهم يذكر بيض الحجل، بعضهم يقول مثل جمع اليد. جمع اليد لما يقبض الإنسان يده، يعني المكان الذي في جمع اليد ربما لا يكفي إلا لبيض حمامة، لما يقبض عليه القبض الكامل ما يكفي إلا لمثل في هذا الحجم. جمع اليد يعني ما يجمع في اليد إذا قبضت بهذا الحجم. فتأتي أوصاف هي في الحقيقة متقاربة، لكن كل يصف عندما يسأل عن الخاتم يصف بما سنح له. وهنا يقول جابر رضي الله عنه يشبه جسده، أي أن لونه من لون الجسد. ولهذا ما يأتي في بعض الأخبار أو بعض الروايات الواهية أنه شامة سوداء، ويأتي أيضا في بعضها شامة خضراء لون أخضر ونحو ذلك، هذا كله ما ليس له أصل، وإنما هذه الشامة جزء ناتئ يشبه الجسد، أي لونه لون البشرة، من لون البشرة، ليس لون أخضر أو أسود أو كذا كما يذكر. أيضا ليس في كتابات، تأتي روايات وأخبار أن مكتوب محمد رسول الله أو مؤيد منصور بنصر الله أو كلام من هذا القبيل، هذا كله ليس له أصل، وإنما يروى في أخبار واهية لا يلتفت إليها. نعم.
قال رحمه الله عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمي بين كتفيه مثل زر الحجلة.
ثم أورد هذا الحديث عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع. خالته، يقول الحافظ بن حجر لم أقف على اسمها. وفي ذهاب الخالة بابن أختها معرفة ما للخالة من شأن، والخالة بمنزلة الأم، فهذه ابن أختها مريض به وجع، فحملته إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبحث له عن علاج ودواء وشفاء من هذا المرض الذي هو فيه. ففي شأن الخالة ومقام الخالة، والخالة بمنزلة الأم كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، وجاء في بعض الروايات به مرض، وفي بعضها إن ابن أختي وقع، فبسبب الوقوع والسقوط أصابه شيء في قدمه، أصابه شيء في قدمه مثل كسر أو نحو ذلك، فجاءت به تحمله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه. فعلى ثلاثة أشياء عليه الصلاة والسلام في شأن هذا الصغير المصاب: الأول مسح رأسه، وهذا المسح للرأس يأتي كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الملاطفة والمؤانسة ما لا يخفى. والأمر الثاني الدعاء، دعا له بالبركة، دعا لهذا الصغير بالبركة، وأجاب الله سبحانه وتعالى فيه، في هذا الصغير، دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصار له بركة عجيبة يأتي حديث عنها. قال: ودعا لي بالبركة ثم توضأ، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فشربت من وضوئه. شربت من وضوئه أي فضل الوضوء، وهو ما انفصل من الماء الذي لامس جسد النبي عليه الصلاة والسلام. وما لامس جسد النبي عليه الصلاة والسلام، أو كذلك شعره أو عرقه أو ما انفصل منه عليه الصلاة والسلام، هذا كله مبارك وفيه بركة، وهذا الشيء خاص به عليه الصلاة والسلام من خصائصه. والصحابة كانوا يتبركون بالأشياء التي من منفصلة عنه صلوات الله وسلامه عليه، من ريق أو شعر أو عرق أو نحو ذلك، أو فضل الوضوء، وهذا أمر خاص به من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لا يصح ولا يجوز أن يفعل مع غيره. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره. قمت خلف ظهره، هذه تفيد أنه شفي، شفي من المرض الذي به. قمت خلف ظهره، قمت خلف ظهره، هذه تحتمل أن يكون هذا القيام قصدا، كأن يكون هذا الصغير رضي الله عنه سمع عن خاتم النبوة، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينظر إلى هذا الذي سمع عنه، يحتمل ذلك. ويحتمل أمرا آخر، وهو أنه قام اتفاقا خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. قال: فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه، نظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. الحجلة طائر معروف، وزر الحجلة أي بيضها، وبيضها حجمه مثل حجم بيض الحمامة. فالذي قال بيض الحمامة أو قال بيض الحجلة أتى بوصف متقارب، لأن بيض الحجلة قريب من حجم بيض الحمامة. قال: فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. وقول بين كتفيه مثل ما تقدم لا يعني التوسط التام بين الكتفين، بل كما أفادت النصوص الأخرى أو بعض النصوص الأخرى في الباب أنه إلى الكتف الأيسر أقرب، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، حديث عبد الله بن سرجس. بقي شيء يتعلق بهذا الحديث أو لم يبق شيئا؟ البركة التي تتعلق بدعاء لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94، ابن 94 سنة، جلدا معتدلا، جلدا معتدلا، جلدا يعني قوي الجسم، ابن 94 سنة، يقول رأيت عمره 94 سنة وهو جلد يعني قوي البدن، معتدل أي ليس فيه الانحناء الذي يكون في مثل من كان في هذا السن يحدودب الظهر، لم يكن كذلك، بل كان جسمه قوي معتدل قائم نشيطا. ويقول رأيته جلد ابن 94 سنة جلدا معتدلا، فقال أي السائب: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله، إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر قصة ذهاب خالته به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. وكان هذا الصحابي الجليل السائب ابن يزيد آخر من مات من الصحابة بالمدينة، آخر من مات من الصحابة بالمدينة سنة 91 للهجرة، وكان عمره 96 سنة. وإذا كان رضي الله عنه توفي وعمره 96 فإن هذا الحديث يفيد أنه بقي نشيطا إلى آخر حياته، معتدل القامة قويا إلى آخر حياته، لأنه يقول رأيته ابن 94 ومات 96 يعني إلى آخر حياته تقريبا، وهو على اعتداله قوته ونشاطه بهذه الدعوة المباركة الميمونة التي دعا له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خلان كأمثال الثآليل.
ثم ختم هذا الباب بحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه، أكلت معه خبزا ولحما، قال ثريدا، الخبز واللحم يقال له ثريد، يقال له ثريد. وجاء في بعض الأحاديث ذكره لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم المرات الكثيرة، كأنه قال: رأيته 100 مرة أو أكثر وأكلت معه. فيتحدث بنعمة الله عليه بما يسر له من الصحبة للنبي، شرف الصحبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وذكر قصة جاءت في بعض الروايات للأحاديث أنه لما مرة أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه، قال هو رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولك، أي ولك غفر الله، ولك أي غفر الله له لك. وهذا الجواب ولك يفيد أن مثل هذا الجواب مناسب عندما يدعو لك مثلا شخص بدعوة، مثلا قال رحمك الله قلت وإياك، أو غفر الله لك تقول ولك، أو جزاك الله خيرا تقول وجزاك. فهذا الجواب الاختصار لا بأس به ويحصل به المقصود. فيقول فقلت له، الراوي يقول قلت له: استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل حصل ذلك؟ لأنه أخبرهم كما جاء في بعض الروايات قال ولك، يعني استغفر له، لأن يعد هذا استغفارا. لما تقول لشخص غفر الله لك ثم هو يقول ولك، يعتبر استغفر لك، يعتبر بهذه الكلمة قد استغفر لك. فيقول فقلت له: استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، قال نعم ولك. يقول لهذا السائل ليس صحابيا، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولك. وجاء في بعض الروايات قال ولكم. وهذا من جميل لطف هذا الصحابي وجميل بيانه، قال ولكم، لأن هذا الجواب جاء مباشرا، فانتزع الآية انتزاعا في موضعها، قال ولكم، أو في رواية قال ولك كما هنا، ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أخذ هذا من ماذا؟ عموم الآية، أخذ هذا من عموم الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعموم المؤمنين. ومن استغفاره لعموم المؤمنين أنه عليه الصلاة والسلام كانت إذا وضعت أمامه الجنازة يصلي على الميت، أمامه الميت واحد فقط أمامه، انظر ماذا كان يدعو: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، أمام ميت واحد، لكن استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا القول من عبد الله بن سرجس قال ولك أو ولكم، تدل عليه هذه الآية، تدل عليه هذه الآية. مما يستفاد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يستغفر لأحد، لكن دعوته التي دعا بها في حياته تصيب بعد موته إلى آخر الزمان من كان أهلا لها. يعني يأتي في أحاديث كثيرة مثل: رحم الله من صلى قبل الظهر أربعا، مثل: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ولها نظائر كثيرة جدا، دعا بدعوات. هذه الدعوات تصيب من اتصف بتلك الصفات ولو كان في آخر الزمان، ويكون من أهل هذه الدعوة التي دعا بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن بعد موته ما يستغفر لأحد، ما يستغفر لأحد. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، يعني بعد ما يموت ما يستغفر لأحد. ولهذا بعض الناس يخطئ في فهم قول الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ويستدلون بها على مثل هذه الأزمنة، استدلال في غير محله، لأنها واستغفر لهم الرسول أي عندما يجيئون إليه في حياته في حياته. ولهذا انظر هذا الذي يتخاطب مع هذا الصحابي يقول استغفر لك، يعني هذا شيء ما أدركناه، ما أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركنا ذلك، وإلا لو كان يستغفر لكل أحد حتى بعد موته ما أصبح هذا أمرا خاصا بالصحابة ويسألون عن هذا الأمر الذي أدركوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. قال أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خصك باستغفار؟ قلت نعم. قال نعم ولك، أو قال كما في رواية ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال ثم درت خلفه مثل ما فعل السائب بن يزيد، ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. جاء في رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة التي يرويها عبد الله بن سرجس كان عليه رداء نعرفه الذي يلبسه المحرم، كان عليه رداء عليه الصلاة والسلام، والرداء الذي كان لابس له مغطي للخاتم. فاستدار عبد الله بن سرجس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما في رواية للحديث قال فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره، فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره، نزل الرداء عن ظهره، ينظر هذا الصحابي إلى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، بين الكتفين كما ذكرت لا يعني التوسط، ولهذا هذا الحديث يبين أنه لا يعني التوسط التام، يقول بين كتفيه عند ناقض كتفه اليسرى، عند ناقض كتفه اليسرى. ناقض الكتف من الخلف عظم يكون ناتئ بارز في الكتف اليمنى، والكتف اليسرى تجد عظما لينا بارزا في أعلى الظهر. فكان الخاتم عند الناقض الأيسر، عند ناقض كتفه اليسرى، هذا من حيث الموضع، موضع الخاتم عند ناقض الكتف. قال بين الكتفين، ثم بين أنه إلى الكتف الأيسر أقرب، وحدد مكانه عند ناقض كتفه اليسرى. قال جمعا، هذا الجمع جمعا يعني بهذا المقدار، ولا يقصد جمعا أي نفس اليد، وإنما ما تجمعه اليد عندما تقبض، وهذا المقدار مثل ما تقدم، مثل بيض الحمامة، أن بيض الحمامة لو أخذ إنسان وجمع عليها يده تكفي، اليد المتوسطة تكفي أن تكون أن تكون بيض الحمامة جمع اليد، جمع اليد. قال جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. الخيلان معروفة جمع خال، وهي الشامة السوداء، كأمثال الثأليل الثؤلول أيضا الثأليل جمع ثؤلول وهو معروف يعني شيء يكون فقد يكون عليه شيء يعني على الخاتم شيء يسير من الخيلان خيلان جمع خال والخال هو الشامة الشامة السوداء فقد يكون عليه نقط يسيرة أو نحو ذلك من الثآليل. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبه. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب.
ثم عقد هذه الترجمة باب صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبه. وهذه الترجمة وكذلك التراجم الآتية كلها فرع عن الترجمة الأولى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله من الذكر لصفات النبي صلى الله عليه وسلم. مر صفة الخاتم، وهنا صفة الفم والعين والعقب، صفة اللحية، وهكذا ستأتي أبواب ما تفصل في ذكر صفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقبين. هذه ثلاث صفات ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام. الأولى ضليع الفم. قال الراوي للحديث عن جابر وهو السماك قال شعبة الراوي للحديث عن سماك: قلت لسماك. قلت لسماك، سماك راوي للحديث والراوي عن شعبة، فيقول شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ فسرها لي، ما المراد بضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. عظيم الفم يعني لم يكن فمه صغيرا ضيقا، وإنما كان عظيما، عظيم الفم. هذه الصفة الأولى. الثانية قال: أشكل العينين. قلت: ما أشكل العينين؟ سأله عن الثلاث الصفات كلها. قال: ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العين. طويل شق العين يعني عينه واسعة طويلة 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 الشق، بهذا فسرها سماك. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ ما المراد من منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب، والعقب مؤخر القدم، مؤخر القدم. قليل منهوس العقب أي قليل لحم العقب. فيما يتعلق بتفسير سماك للشكل الذي في العين بأنه طول شق العين، في ذلك يقول القاضي عياض: تفسير سماك الشكلة في العين بما ذكر وهم عند جميعهم، وهم عند جميعهم، وصوابه ما تقدم لغيره من الشارحين أنها حمرة تخالط بياض العين. حمرة تخالط بياض العين، فالعين بيضاء، بياض العين في شيء من الحمرة، وهذا يقال له شكل. وهذا الذي المعنى الذي ذكره القاضي عياض وأشار أنه قول الشراح للحديث، هو أيضا المعنى الذي ذكره جميع أصحاب الغريب، كتب الغريب، غريب اللغة. وهذا مما تمدح به العين، من الصفات التي تمدح بها العين الشكل الذي هو كون البياض، بياض العين فيه شيء من الحمرة. نعم.
قال رحمه الله: باب في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ.
هذه الترجمة وأيضا يأتي تراجم بعدها كلها تتعلق بالشعر، شعر النبي عليه الصلاة والسلام، صفة اللحية وما يتعلق بالشيب وصفة الشعر، فيأتي أبواب عديدة كلها متعلقة بشعره عليه الصلاة والسلام، وهذه تؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في خاتم النبوة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: ووجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفي مثل بيضة الحمامة يشبه جسده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال: باب في خاتم النبوة. هذا الباب له تعلق بالذي قبله، وهو صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو فرع عن الذي قبله، فإن خاتم النبوة هو من جملة صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. وخاتم النبوة هو جزء في البدن بارز وناتئ، جعله الله عز وجل في هذا الموطن من جسد النبي عليه الصلاة والسلام، بين الكتفين أي الكتف الأيمن والأيسر، وهو إلى الأيسر أقرب كما تفيد ذلك النصوص أو بعض النصوص الواردة في هذا الباب. وقيل في الحكمة من كونه إلى جهة الكتف الأيسر أقرب أي إلى جهة القلب، إلى جهة القلب. وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الخاتم آية وعلم على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، آية وعلم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسمى خاتم النبوة، يسمى خاتم النبوة لأنه علم على النبوة وآية ودليل. وخاتم نبوة النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذكر له في الكتب السابقة، ولهذا في قصة إيمان في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يتحدث الناس بقدوم نبي إلى المدينة، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مما أراد أن يفعل في ذلك الذهاب أن يرى الخاتم، ورأى خاتم النبوة لأنه كان عرف وجود هذا الخاتم فيما ذكر في الكتب المنزلة السابقة. أورد حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في ذكر جملة من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته. شمط أي أصاب بعض الشيب، الشمط هو الشيب، فشمط مقدم الرأس أي ناصية الرأس وأول الرأس بشعيرات كما تفيد الأحاديث الأخرى في هذا الباب، لم تكن كثيرة الشعيرات التي أصابها الشيب من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن كثيرة، وكانت أيضا في مواطن يسيرة يأتي تعين لها في بعض الأحاديث. قال: وكان إذا ادهن لم يتبين. إذا ادهن أي إذا دهن رأسه بالطيب، إذا دهن شعره بالطيب لم يتبين هذا الشيب، يعني يغطيه أثر الطيب. وقوله كان إذا ادهن لم يتبين أي لم يتبين الشعر، هذا يستفاد من فائدة تتعلق بطيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب في شعره، كان يستعمل الطيب في شعره، يطيب شعر لحيته ويطيب شعر رأسه، ولهذا لما يطيب شعر لحيته ورأسه تختفي هذه الشعيرات من أثر الطيب الذي ادهن به. قال: وإذا شعث رأسه تبين. شعث أي خلى من الطيب، فإنه يتبين أو تتبين تلك الشعيرات. وكان كثير شعر اللحية، وكان كثير شعر اللحية، وجاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يعرفون قراءتهم في الصلاة السرية باهتزاز شعر لحيته عليه الصلاة والسلام في صلاته. لما عدد جابر هذه الصفات، لما عدد جابر رضي الله عنه هذه الصفات للنبي عليه الصلاة والسلام، سأله رجل قال: وجهه مثل السيف، هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ يسأل. هذا السؤال يحتمل في المراد به أمران، يحتمل وجه النبي عليه الصلاة والسلام مثل السيف أي في الاستطالة، يعني مستطيل وليس مستدير، ويحتمل أوجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف في اللمعان، في اللمعان يحتمل هذا ويحتمل هذا. فقال لا، بل كان مثل الشمس والقمر. والجواب أيضا يتناول الأمرين، إذا كان مثل القمر قد يكون أريد بذلك مثله في الاستدارة، مستدير وليس مستطيل، ومثله أي في اللمعان والبريق والجمال والحسن. قال لا، بل كان مثل الشمس والقمر. وقد تقدم في وصف الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما رأوا شيئا، ومن ذلك القمر وغيره من الأشياء الجميلة، ما رأوا شيئا أجمل من وجه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال البراء في الحديث المتقدم: ما رأيت شيئا قط أحسن منه. قال علي رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أو أحدا ما رأيت مثله لا قبله ولا بعده. قال: ورأيت الخاتم، وهذا موضع الشاهد، عند كتفه مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. رأيت الخاتم أي خاتم النبوة الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، مرتفعا في أعالي الظهر عند الكتف إلى الكتف الأيسر أقرب، لهذا هنا قال في هذا الحديث عند كتفه، يأتي في بعض الأحاديث بين الكتفين، لا يراد بقولهم بين الكتفين أي في الوسط تماما، لأن البينية لا يلزم التوسط التام، وجاءت بعض الأحاديث تفيد أنه إلى الكتف الأيسر أقرب. وقوله عند كتفه أي الأيسر، لأن أقرب إلى الكتف الأيسر. مثل البيضة، مثل بيضة الحمامة، هذا ذكر للحجم، حجم الخاتم. قال مثل بيضة الحمامة، وبيضة الحمامة معروفة يعني حجمها ليس كبير، مثل بيضة الدجاج أو بيضة البط أو غيرها، فحجمها صغير. ومثلها أيضا في الصغر بيض الحجلة، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. وتجد فيما يروى عن الصحابة في ذكر حجم الخاتم يذكرون أشياء، كل يذكر في ذكر حجمه بما سنح له، بعضهم يذكر بيض الحمامة، بعضهم يذكر بيض الحجل، بعضهم يقول مثل جمع اليد. جمع اليد لما يقبض الإنسان يده، يعني المكان الذي في جمع اليد ربما لا يكفي إلا لبيض حمامة، لما يقبض عليه القبض الكامل ما يكفي إلا لمثل في هذا الحجم. جمع اليد يعني ما يجمع في اليد إذا قبضت بهذا الحجم. فتأتي أوصاف هي في الحقيقة متقاربة، لكن كل يصف عندما يسأل عن الخاتم يصف بما سنح له. وهنا يقول جابر رضي الله عنه: يشبه جسده، أي أن لونه من لون الجسد. ولهذا ما يأتي في بعض الأخبار أو بعض الروايات الواهية أنه شامة سوداء، ويأتي أيضا في بعضها شامة خضراء لون أخضر ونحو ذلك، هذا كله ما ليس له أصل، وإنما هذه الشامة جزء ناتئ يشبه الجسد، أي لونه لون البشرة، من لون البشرة، ليس لون أخضر أو أسود أو كذا كما يذكر. أيضا ليس في كتابات، تأتي روايات وأخبار أن مكتوب محمد رسول الله أو مؤيد منصور بنصر الله أو كلام من هذا القبيل، هذا كله ليس له أصل، وإنما يروى في أخبار واهية لا يلتفت إليها. نعم.
قال رحمه الله: عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمي بين كتفيه مثل زر الحجلة.
ثم أورد هذا الحديث عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. خالته، يقول الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمها. وفي ذهاب الخالة بابن أختها معرفة ما للخالة من شأن، والخالة بمنزلة الأم، فهذه ابن أختها مريض به وجع، فحملته إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبحث له عن علاج ودواء وشفاء من هذا المرض الذي هو فيه. ففي شأن الخالة ومقام الخالة، والخالة بمنزلة الأم كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، وجاء في بعض الروايات به مرض، وفي بعضها إن ابن أختي وقع، فبسبب الوقوع والسقوط أصابه شيء في قدمه، أصابه شيء في قدمه مثل كسر أو نحو ذلك، فجاءت به تحمله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه. فعلى ثلاثة أشياء عليه الصلاة والسلام في شأن هذا الصغير المصاب: الأول، مسح رأسه، وهذا المسح للرأس يأتي كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الملاطفة والمؤانسة ما لا يخفى. والأمر الثاني الدعاء، دعا له بالبركة، دعا لهذا الصغير بالبركة، وأجاب الله سبحانه وتعالى فيه، في هذا الصغير، دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصار له بركة عجيبة يأتي حديث عنها. قال: ودعا لي بالبركة، ثم توضأ، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فشربت من وضوئه. شربت من وضوئه، أي فضل الوضوء، وهو ما انفصل من الماء الذي لامس جسد النبي عليه الصلاة والسلام. وما لامس جسد النبي عليه الصلاة والسلام، أو كذلك شعره أو عرقه أو ما انفصل منه عليه الصلاة والسلام، هذا كله مبارك وفيه بركة، وهذا الشيء خاص به عليه الصلاة والسلام من خصائصه، والصحابة كانوا يتبركون بالأشياء التي من منفصلة عنه صلوات الله وسلامه عليه، من ريق أو شعر أو عرق أو نحو ذلك، أو فضل الوضوء، وهذا أمر خاص به من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لا يصح ولا يجوز أن يفعل مع غيره. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره. قمت خلف ظهره هذه تفيد أنه شفي من المرض الذي به. قمت خلف ظهره، قمت خلف ظهره هذه تحتمل أن يكون هذا القيام قصدا، كأن يكون هذا الصغير رضي الله عنه سمع عن خاتم النبوة، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينظر إلى هذا الذي سمع عنه. يحتمل ذلك، ويحتمل أمرا آخر وهو أنه قام اتفاقا خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خاتم النبوة ورأى خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. قال: فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه، نظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. الحجلة طائر معروف، وزر الحجرة الحجلة أي بيضها، بيضها، وبيضها حجمه مثل حجم بيض الحمامة. فالذي قال بيض الحمامة أو قال بيض الحجلة أتى بوصف متقارب، لأن بيض الحجلة قريب من حجم بيض الحمامة. قال: فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. وقول بين كتفيه مثل ما تقدم لا يعني التوسط التام بين الكتفين، بل كما أفادت النصوص الأخرى أو بعض النصوص الأخرى في الباب أنه إلى الكتف الأيسر أقرب، كما سيأتي في الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن سرجس. بقي شيء يتعلق بهذا الحديث أو لم يبق شيئا؟ البركة التي تتعلق بدعاء لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94، ابن 94 سنة، جلدا معتدلا يعني قوي الجسم. ابن 94 سنة يقول رأيت عمره 94 سنة وهو جلد يعني قوي البدن، معتدل أي ليس فيه الانحناء الذي يكون في مثل من كان في هذا السن يحدودب الظهر، لم يكن كذلك، بل كان جسمه قوي معتدل قائم نشيطا. ويقول: رأيته جل ابن 94 سنة جلدا معتدلا. فقال أي السائب: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر قصة ذهاب خالته به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. وكان هذا الصحابي الجليل السائب ابن يزيد آخر من مات من الصحابة بالمدينة، آخر من مات من الصحابة بالمدينة سنة 91 للهجرة، وكان عمره 96 سنة. وإذا كان رضي الله عنه توفي وعمره 96 فإن هذا الحديث يفيد أنه بقي نشيطا إلى آخر حياته، معتدل القامة قويا إلى آخر حياته، لأنه يقول رأيته ابن 94 ومات 96 يعني إلى آخر حياته تقريبا، وهو على اعتداله وقوته ونشاطه بهذه الدعوة المباركة الميمونة التي دعا له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا، قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خلان كأمثال الثآليل.
ثم ختم هذا الباب بحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، قال: ثريدا. الخبز واللحم يقال له ثريد. وجاء في بعض الأحاديث ذكره لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم المرات الكثيرة، كأنه قال: رأيته 100 مرة أو أكثر وأكلت معه. فيتحدث بنعمة الله عليه بما يسر له من الصحبة للنبي، شرف الصحبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وذكر قصة جاءت في بعض الروايات للأحاديث أنه لما مرة أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه، قال هو رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولك، أي ولك غفر الله، ولك أي غفر الله له لك. وهذا الجواب ولك يفيد أن مثل هذا الجواب مناسب عندما يدعو لك مثلا شخص بدعوة، مثلا قال: رحمك الله، قلت: وإياك، أو غفر الله لك، تقول: ولك، أو جزاك الله خيرا، تقول: وجزاك. فهذا الجواب الاختصار لا بأس به ويحصل به المقصود. فيقول: فقلت له، الراوي يقول: قلت له: استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل حصل ذلك؟ لأنه أخبرهم كما جاء في بعض الروايات قال: ولك، يعني استغفر له، لأنه يعد هذا استغفارا لما تقول لشخص: غفر الله لك، ثم هو يقول: ولك، يعتبر استغفر لك، يعتبر بهذه الكلمة قد استغفر لك. فيقول: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ولك، يقول لهذا السائل ليس صحابيا، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولك. وجاء في بعض الروايات قال: ولكم. وهذا من جميل لطف هذا الصحابي وجميل بيانه، قال: ولكم، لأن هذا الجواب جاء مباشرا، فانتزع الآية انتزاعا في موضعها، قال: ولكم، وفي رواية قال: ولك كما هنا، ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أخذ هذا من ماذا؟ عموم الآية، أخذ هذا من عموم الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعموم المؤمنين. ومن استغفاره لعموم المؤمنين أنه عليه الصلاة والسلام كانت إذا وضعت أمامه الجنازة يصلي على الميت، أمامه الميت واحد فقط أمامه، انظر ماذا كان يدعو: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، أمام ميت واحد، لكن استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذه هذا القول من عبد الله، من عبد الله بن سرجس، قال: ولك أو ولكم، تدل عليه هذه الآية، تدل عليه هذه الآية. مما يستفاد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، بعد موته لا يستغفر لأحد، لكن دعوته التي دعا بها في حياته تصيب بعد موته إلى آخر الزمان من كان أهلا لها. يعني يأتي في أحاديث كثيرة مثل: رحم الله من صلى قبل الظهر أربعا، مثل: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ولها نظائر كثيرة جدا، دعا بدعوات. هذه الدعوات تصيب من اتصف بتلك الصفات ولو كان في آخر الزمان، ويكون من أهل هذه الدعوة التي دعا بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن بعد موته ما يستغفر لأحد، ما يستغفر لأحد. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، يعني بعد ما يموت ما يستغفر لأحد. ولهذا بعض الناس يخطئ في فهم قول الله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ويستدلون بها على مثل هذه الأزمنة، استدلال في غير محله، لأنها واستغفر لهم الرسول أي عندما يجيئون إليه في حياته، في حياته. ولهذا انظر هذا الذي يتخاطب مع هذا الصحابي يقول استغفر لك، يعني هذا شيء ما أدركناه، ما أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركنا ذلك، وإلا لو كان يستغفر لكل أحد حتى بعد موته ما أصبح هذا أمرا خاصا بالصحابة، ويسألون عن هذا الأمر الذي أدركوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. قال: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خصك باستغفار؟ قلت: نعم. قال: نعم. ولك، أو قال كما في رواية: ولكم، ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه، مثل ما فعل السائب بن يزيد، ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. جاء في رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة التي يرويها عبد الله بن سرجس كان عليه رداء نعرفه الذي يلبسه المحرم، كان عليه رداء عليه الصلاة والسلام، والرداء الذي كان لابس له مغطي للخاتم. فاستدار عبد الله بن سرجس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما في رواية للحديث، قال: فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره، فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهري، نزل الرداء عن ظهري، ينظر هذا الصحابي إلى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، بين الكتفين كما ذكرت لا يعني التوسط، ولهذا هذا الحديث يبين أنه لا يعني التوسط التام، يقول بين كتفيه عند ناقض، عند ناغض كتفه اليسرى، عند ناغض كتفه اليسرى. ناغض الكتف من الخلف عظم يكون ناتئ بارز في الكتف اليمنى، والكتف اليسرى تجد عظما لينا بارزا في أعلى الظهر. فكان الخاتم عند الناقض الأيسر، عند ناقض كتفه اليسرى، هذا من حيث الموضع، موضع الخاتم عند ناقض الكتف. قال بين الكتفين، ثم بين أنه إلى الكتف الأيسر أقرب، وحدد مكانه عند ناقض كتفه اليسرى. قال جمعا، هذا الجمع جمعا يعني بهذا المقدار، ولا يقصد جمعا أي نفس اليد، وإنما ما تجمعه اليد عندما تقبض. وهذا المقدار مثل ما تقدم، مثل بيض الحمامة، أن بيض الحمامة لو أخذ إنسان وجمع عليها يده تكفي، اليد المتوسطة تكفي أن تكون أن تكون بيض الحمامة جمع اليد، جمع اليد. قال جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. الخيلان معروفة جمع خال، وهي الشامة السوداء، كأمثال الثآليل، الثؤلول أيضا، الثآليل جمع ثؤلول، وهو معروف يعني شيء يكون، فقد يكون عليه شيء يعني على الخاتم شيء يسير من الخيلان، خيلان جمع خال، والخال هو الشامة، الشامة السوداء، فقد يكون عليه نقط يسيرة أو نحو ذلك من الثآليل. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبه. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب.
ثم عقد هذه الترجمة باب صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبه. وهذه الترجمة وكذلك التراجم الآتية كلها فرع عن الترجمة الأولى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله من الذكر لصفات النبي صلى الله عليه وسلم. مرة صفة الخاتم، وهنا صفة الفم والعين والعقب، صفة اللحية، وهكذا ستأتي أبواب ما تفصل في ذكر صفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقبين. هذه ثلاث صفات ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام. الأولى ضليع الفم. قال الراوي للحديث عن جابر وهو السماك، قال شعبة الراوي للحديث عن سماك: قلت لسماك، قلت لسماك، سماك راوي للحديث والراوي عن شعبة، فيقول شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم، فسرها لي ما المراد بضليع الفم. قال عظيم الفم، عظيم الفم يعني لم يكن فمه صغيرا ضيقا وإنما كان عظيما، عظيم الفم. هذه الصفة الأولى. الثانية قال أشكل العينين، قلت ما أشكل العينين، سأله عن الثلاث الصفات كلها، قال ما أشكل العينين، قال طويل شق العين، طويل شق العين يعني عينه واسعة طويلة 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 الشق، بهذا فسرها سماك. قال قلت ما منهوس العقب، ما المراد بمنهوس العقب، قال قليل لحم العقب، والعقب مؤخر القدم، مؤخر القدم، قليل منهوس العقب أي قليل لحم العقب. فيما يتعلق بتفسير سماك للشكل الذي في العين بأنه طول شق العين، في ذلك يقول القاضي عياض تفسير سماك الشكلة في العين بما ذكر وهم عند جميعهم، وهم عند جميعهم، وصوابه ما تقدم لغيره من الشارحين أنها حمرة تخالط بياض العين، حمرة تخالط بياض العين، فالعين بيضاء، بياض العين في شيء من الحمرة، وهذا يقال له شكل. وهذا الذي المعنى الذي ذكره القاضي عياض وأشار أنه قول الشراح للحديث، هو أيضا المعنى الذي ذكره جميع أصحاب الغريب، كتب الغريب، غريب اللغة، وهذا مما تمدح به العين من الصفات التي تمدح بها العين، الشكل الذي هو كون البياض، بياض العين فيه شيء من الحمرة. نعم.
قال رحمه الله: باب في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ.
هذه الترجمة وأيضا يأتي تراجم بعدها كلها تتعلق بالشعر، شعر النبي عليه الصلاة والسلام، صفة اللحية وما يتعلق بالشيب وصفة الشعر، فيأتي أبواب عديدة كلها متعلقة بشعره عليه الصلاة والسلام، وهذه تؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.